مجلس الأمن القومي الإيراني قد حذر من أن أي إجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية أو تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى تعليق تنفيذ الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد طهران أن عودة عقوبات مجلس الأمن ستوقف التفاهم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي أشار في تصريح للتصويت الأخير في مجلس الأمن وقال أن هذا الإجراء اتخذ بناء على القرار 2231 والاتفاق النووي، لكنه لم يحصل على الإجماع اللازم. وشدد على أن 3 دول أوروبية والاتحاد الأوروبي لم تلتزم أبدا بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، ولم تنفذ أي من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة منه. وأشار إلى الجهود الدبلوماسية الإيرانية مضيفا أن طهران أظهرت دائما وجها منطقيا ومعقولا، واتبعت مسار الدبلوماسية مع الحفاظ على كرامتها واقتدارها. هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد فشل يوم أمس في تبني مشروع قرار بتمديد إلغاء الحظر الدولي على إيران، حيث لم يتمكن المجلس من إقرار المشروع بحصوله على 9 أصوات معارضة و4 أصوات مؤيدة و2 ممتنعين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
فشل دولي آخر وتسييس جديد لمنصة مجلس الأمن تبلور في فشل المجلس بتبني مشروع قرار بتمديد إلغاء الحظر الدولي على إيران، حيث لم يتمكن المجلس من إقرار المشروع بحصوله على 9 أصوات معارضة و4 أصوات مؤيدة و2 ممتنعين. تصويت يعني أنه في حال عدم تسوية الخلافات بين الأطراف ستعود بنود حظر المجلس الأمن ضد إيران اعتبارا من 28 من الجاري. فشل ربما كان متوقعا في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية المستمرة على الدول الأعضاء، والتي برزت عبر تصريحات وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر، الذي دعا المجتمع الدولي صراحة إلى الثبات على هدف منع إيران من الحصول على القدرات النووية. بريطانيا رأت أن ترويكا قدمت ما عليها قانونيا لإعادة فرض الحظر، فيما دعت فرنسا طهران للسماح لمفتشي الوكالة بالعمل في الميدان، بينما أكدت روسيا أن لا مشروعية لإعادة فرض الحظر على إيران، وأن الأوروبيين يرفضون الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي. المندوب الإيراني سعيد إيرافاني أكد على سلمية برنامج بلاده النووي، وأن المجلس أضاع فرصة للحوار والتوافق، محملا الدول الأوروبية الثلاث مسؤولية التصعيد الذي بدأت والأزمة التي ستنجم عنه. مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر أكد بدوره على أن آلية الزناد تطرح في مجلس الأمن دون مراعاة الضوابط القانونية، وأن الحظر الأمريكي الحالي يفوق بأضعاف الحظر في الاتفاق النووي. طهران لخصت موقفها باعتبارها القرارات غير قانونية واستفزازية، محملة مسؤولية عواقب الإجراء لأمريكا والترويكا التي مارست ضغوطا لتحريف الحقائق، مشددة على أن إجراء اليوم يضعف مصداقية المجلس ويشكل ضربة للدبلوماسية ولنظام عدم الانتشار. وكررت طهران تأكيدها على متابعة مصالحها وحقوقها واحتفاظها بحق الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني، داعية المجتمع الدولي إلى رفض هذا الإجراء غير القانوني. وفي سياق الدبلوماسية وعلاقة طهران بالوكالة، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي هيمنة الأجواء السياسية على اجتماع مجلس محافظي الوكالة، وبحث عراقشي في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي آخر مستجدات الاتفاق بين طهران والوكالة وآلية الزناد ومستجدات قرار إلغاء الحظر في مجلس الأمن.
ارتفع عدد الشهداء العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم إلى 39، بينهم 31 في مدينة غزة. فقد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال مواطنين بالقرب من المغراقة جنوبي مدينة غزة إلى جانب قصف مخيم النصيرات وسط القطاع. كما ارتقى 5 شهداء بينهم طفلتان في عدوان إسرائيلي على منازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما استشهد 9 فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى في غارة على منزل في حي التفاح. كذلك استشهد طفلان أثر قصف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، فيما استشهدت فلسطينية في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الصبرا. التقرير التالي يسلط الأضواء على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة.
مشاهد مؤلمة ومفجعة لا تعد ولا تحصى لا زالت للعام الثاني تتدفق من غزة لتشهد العالم أجمع على حرب إبادة وحشية إسرائيلية لا متناهية وإجرام لا حدود له. عشرات الشهداء والجرحى سقطوا بمواصلة الاحتلال قصف منازل وأحياء وخيم وشوارع أهالي القطاع، وليس آخرها قصف نقطة شحن هواتف في مخيم النصيرات وسط القطاع ومنازل في أحياء التفاح والشجاعية شمال وشرق مدينة غزة وتل الهوى والصبرة جنوب غربها، ومواطنين في محيط ميناء غزة وخيمة نازحين غرب المدينة أيضا. ووثقت مشاهد إطلاق مروحيات الاحتلال للرصاص الثقيل والقنابل تجاه مناطق سكنية في المدينة. وكالة الأونروا أعلنت أن 11 منشأة تابعة لها تعرضت لأضرار نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الماضية، مشيرة إلى أن هذه المنشآت كانت تستخدم كمراكز لجوء طارئة لنحو 11,000 نازح فلسطيني، ومعتبرة أن جرائم النزوح القسري التي يمارسه الاحتلال تضاعف من معاناة أهالي غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مع انتهاء يومه 13 بعد 700 لنحو 65,200 شهيد ولأكثر من 166,000 إصابة، وفيما ارتفع إجمالي ضحايا لقمة العيش لأكثر من 2,500 شهيد ونحو 18,500 إصابة، ارتفع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية لأكثر من 440 حالة بينهم ما لا يقل عن 148 طفلا. ورغم كل الكارثة الإنسانية التي أحدثها الاحتلال في القطاع، قرر وقف المساعدات الإنسانية من الأردن إلى القطاع تماما وكليا، مع العلم أنه لم يكن يسمح سابقا إلا بمرور كميات شحيحة جدا من المساعدات.
أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن أكثر من 900,000 فلسطيني في مدينة غزة وشمالها ما زالوا يرفضون النزوح نحو الجنوب رغم وحشية القصف الإسرائيلي للمنطقة. وقال المكتب في بيان أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب إثر قصف الاحتلال الهمجي لإخلاء المدينة، حيث اضطر نحو 270,000 مواطن لمغادرة منازلهم. وفي المقابل عاد أكثر من 22,000 إلى مناطقهم بمدينة غزة حتى ظهر اليوم، وذلك بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب إلى جانب استمرار القصف الإسرائيلي. وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. تتفاقم الأزمات في القطاع جراء عدوان الجيش الصهيوني المستمر والنقص الحاد في الغذاء والعلاج والتهجير القسري واستياء الفلسطينيين من عدم التواجد في مكان آمن أجبرهم على التواجد في مكب للنفايات والذي يهدد سلامة النازحين من الكبار والصغار. للمزيد من التفاصيل نستمع إياكم إلى التقرير التالي.
هل تخيلت يوما أن تعيش هنا في مكب نفايات؟ هذا مستحيل، لكن هو الواقع لدى آلاف الغزيين بعد اشتداد العملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء والتهجير القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب. بعد عدم وجود متسع ولا مكان لهذه العوائل، نصبوا خيامهم هنا في مكب نفايات في الأماكن التي تزداد بها انتشار الأمراض والأوبئة بين الأطفال في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية وانتشار الروائح الكريهة في هذه المناطق. للحديث أكثر عن هذه المأساة وهذه المعاناة، هذه العوائل التي تعيش تريد أن تتحدث وتصف هذا الواقع الأليم الذي يعيشه سكان القطاع. الحمد لله على سلامتك يا عاد.
سلمك الله.
انت يعني ناصب خيمتك كان في مكب النفايات.
الشباب الله صحيح.
ايش اللي جابرك على هذا المكان؟
اللي جبرنا احنا نزحنا من الشمال من بيت لاهي لمعسكر جبالي، من معسكر جبالي على اليرموك، من اليرموك خطرونا وهددونا عصب نرحل من قطاع غزة للجنوب، وإحنا ما لقيناش مكانات نسكن وانجبرنا نقعد في مكب الزبالة. عندنا طفال، عندنا أمراض، وإحنا بنشم ريحة كريهة ومش قادرين نتقبل هذا المكان اللي إحنا فيه.
مش قادر تتقبله، لكن نصبت خيمتك لأنه فيش مكان.
مجبور أنا أنصب في هذا المكان، مش ملاقي مكان. وإحنا بنطلب يعني ما لا في مي ولا في أكل ولا شرب، بنعاني من المي والأكل والشرب، وفيش أي مساعدة جيانا في هذه المنطقة.
هذه الحاجة أيضا ولها الأطفال في هذا المكان، الحمد لله على سلامتك يا حجة.
سلامك الله يرضى عليك.
احكي لي يعني أنت برضو بتعيشي هنا في مع العيلة وولادك وأطفالك وبناتك، كيف قادر تعيشي في مكب النفايات هذا؟
ما احنا قادرين نعيش يا أخوي، ومعنا ولد مريض وبنخلق كل ساعة بنروح على المستشفيات، بنرن على هذا الأسعاف وبجينا للولد المريض، وإحنا مش قادرين نعيش عند الزبل هذا، وريحته في الليل بتكتلنا، في النهار مش عارفين نقعد فيه.
هذا هو الواقع وهذا هو الحال لألاف العوائل الفلسطينية التي تعاني من النزوح المتكرر والتهجير القسري جراء العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، فلم تجد مكانا ولا متسع. هذا مكان هو مكب لنفايات نصبت بها العوائل الفلسطينية خيامهم على الرغم من صعوبة الواقع والحال في قطاع غزة.
دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى عدم الاستسلام للخوف من ردود الفعل الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار حربها على قطاع غزة ومضيها في خطوات لضم تدريجية للضفة الغربية. وقال أنطونيو غوتريش إن الخشية من رد انتقامي لم تعد مبررة، موضحا أن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة سواء تحرك المجتمع الدولي أم لم يتحرك، ويمكن للحراك أن يفتح الباب أمام ممارسة ضغط جماعي لمنع تفاقم الأوضاع. واعتبر أن ما يجري في غزة يمثل أسوأ مستوى من الموت والدمار منذ أن تولى منصب الأمين العام وربما في حياته، مؤكدا أن معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها. نشرت صحيفة معاريف العبرية أرقاما تؤكد استمرار تدفق البضائع التركية عبر مسار بديل من اليونان رغم إعلان الحكومة التركية وقف تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي، لتبلغ قيمة الواردات في النصف الأول من العام الجاري نحو نصف مليار دولار. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
رغم إعلان الحكومة التركية وقف تجارتها مع الاحتلال الإسرائيلي، تكشف تقارير إسرائيلية العكس تماما. صحيفة معاريف العبرية نشرت أرقاما تؤكد استمرار تدفق البضائع التركية عبر مسار بديل من اليونان لتبلغ قيمة الواردات في النصف الأول من العام الجاري نحو نصف مليار دولار.
وفقا لتصريحات رسمية، تم قطع العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل بشكل كامل، ومع ذلك تزعم وسائل إعلام مستقلة أن صادرات تركيا إلى فلسطين قد ازدادت، وأن هذه المنتجات قد تصل إلى إسرائيل في بعض الحالات. تشير مصادر مستقلة إلى وجود شكوك حول تنفيذ هذا القرار بشكل كامل.
هذه المعطيات فجرت جدلا داخليا في تركيا، حيث تطالب أحزاب معارضة بوقف التجارة فورا وتجريمها، معتبرة أن استمرارها يتناقض مع الموقف السياسي المعلن من العدوان على غزة. وفي المقابل تلتزم الحكومة الصمت تجاه ما تصفه المعارضة بالتناقض الصارخ.
تواصل الحكومة اليوم تجارتها مع إسرائيل عبر اليونان والإدارة القبرصية اليونانية، كما تواصل تجارتها مع إسرائيل عبر السلطة الفلسطينية. أما دليلنا في ذلك فهو ببساطة، في العادة كانت تشتري السلطة الفلسطينية عادة سلعة واحدة من تركيا، فإنها تشتري حاليا 10,000 سلعة من نفس السلعة. من المستحيل أن تشتري هذا العدد الكبير من السلع في منطقة كهذه، وهذا دليل على وجود تجارة في إسرائيل.
وتؤكد تقارير أن المصدرين الأتراك لجأوا عند فرض قيود سابقة إلى شحن بضائعهم عبر اليونان وبلغاريا ورومانيا، فيما أظهرت بيانات لاحقة ارتفاعا في الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية، ما أثار شبهات بوصول جزء منها إلى كيان الاحتلال عبر إعادة الشحن.
بينما تصر الحكومة التركية على الإعلان عن وقف التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، تكشف الأرقام ومسارات الشحن عن واقع مغاير، واقع يثير تساؤلات حول حدود القرار السياسي وكيف يترجم عمليا على الأرض.
أكد الأمين العام لحزب الله أن المنطقة بأسرها تواجه منعطفا سياسيا استثنائيا وخطيرا. الشيخ نعيم قاسم خلال كلمته في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي الكبير الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه شدد على تمسك حزب الله بسلاحه، وقال أن إسرائيل كيان توسعي احتلالي بدعم أمريكي وقد وصل إلى ذروة الإجرام والتوحش وعدم التقيد بأي قاعدة إنسانية أو قانونية بمؤازرة أمريكية. وفي جانب آخر من حديثه دعا الشيخ قاسم السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن أسس واضحة، مؤكدا أن الحوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة، وأنه يجب معالجة الإشكالات وتأمين المصالح. أعلن سرايا القدس تفجير عبوة ناسفة من نوع سجيل 2 بآلية عسكرية إسرائيلية في شارع ألون شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية، فيما أصيب فلسطينيان خلال حملة اعتقالات بالخليل. وأكد سرايا القدس تحقيق إصابات مؤكدة في جنود الاحتلال. في السياق ذاته أصيب فلسطيني بنيران الاحتلال في مدينة قلقيلية بعد اقتحام القوات الإسرائيلية المنطقة، كما أصيب شاب في قرية رابة في جنين شمالي الضفة. كما جرت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين على مثلث بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد اقتحام الاحتلال للمدينة. ونفذت قوات الاحتلال أيضا حملة اعتقالات واسعة في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. انطلق أسطول الصمود العالمي من سواحل جزيرة صقلية الإيطالية نحو غزة لكسر الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال على القطاع. مصدر في إدارة الأسطول أكد اكتمال عدد السفن البالغة نحو 50 من 3 دول بعد انضمام جميع السفن الإيطالية وتلك القادمة من تونس، مضيفا أن العمل جار للوصول بأقصى سرعة ممكنة للقطاع في ظل الهجمات المشددة للاحتلال على مدينة غزة. أعلنت البرتغال أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين يوم غد، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين، حيث من المتوقع أن تقدم نحو 10 دول على الخطوة ذاتها. وكانت لشبونة قد أعلنت في تموز يوليو الماضي نيتها اتخاذ هذه الخطوة في ضوء التطور المقلق للغاية النزاع والأزمة الإنسانية، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية المتكررة بضم أراض فلسطينية. في ختام هذا حصادنا هذا تذكير بعناوين: طهران تؤكد أن سياسة الضغط الأقصى ضدها لن تنجح أبدا وأن من يقف وراءها سيندم. عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مروعة لقوات الاحتلال في القطاع لا سيما في مدينة غزة. الإعلام الحكومي يقول إن 900,000 فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية القصف الإسرائيلي. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من 2:22 بعد منتصف الليل حتى 2:52 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
قوافي الوجد. والمرء في دار الفناء مكلف، لا قادر فيها ولا مأذور، والناس في الدنيا كظل زائل، كل إلى حكم الفناء يصير. فالناس والملك المتوج واحد، لا آمر يبقى ولا مأمور. عجبا عجبا لمن ترك التذكر والثناء، عجبا لمن ترك التذكر وانثنى في الأمن وهو بعينه مغرور. وإذا القضاء جرى بأمر نافذ، غلط الطبيب وأخطأ التدبير. فتكت بهم أيدي المنون و
ولم تزل خيل المنون على الأنام تغير. لو كان يخلد بالفضائل ماجد ما ضمت الرسل الكرام قبور. كل يصير إلى البلا، فأجبته إني لأعلم واللبيب خبير. أبيات لصفي الدين الحلي.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
رحمة العالمين.
كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، باسم حيدر علي، خالد غلامي، ومصطفى محمود. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الشام ذات مرة في بضاعة لخديجة رضوان الله تعالى عليها، ولكن خديجة لم يهدأ لها بال لغياب رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، فكانت قلقة عليه. وفي ذات يوم كانت خديجة رضوان الله تعالى عليها متكئة على موضع عال وجواريها حولها، وعندها جماعة من نساء قريش، وهي تطيل النظر إلى شعاب مكة، إذ كشف الله تعالى عن بصرها دون غيرها، وقد نظرت نورا ساطعا وضياء لامعا من جهة باب المعلى.
ماذا؟
سيدتي، ما بك يا خديجة؟ أراك باهتة، هل رأيت شيئا أذهلك؟
نعم، أرى نورا يسطع إلى عنان السماء،
ولكننا لا نرى شيئا.
يا بنات العرب، أنا نائمة أم يقضى؟
نعيدك بالله يا خديجة، بل أنت يقظة.
يا صفية، يا صفية، انظري إلى باب المعلى، انظري إلى تلك القبة.
نعم،
هل ترين؟
أرى نورا ساطعا، ولكن لا أرى أي قبة.
والله إني أرى القبة وسط الضياء اللامع، وفيها راكب أبهى من نور الشمس، والأطيار الخضر محدقة حوله.
ولكني لا أرى شيئا يا ابنة العم.
ولكني أرى القبة والراكب والناقة الصهباء. إنها ناقتي، هو الراكب محمد.
يا سيدتنا، يا ابنة العم، ومن أين لمحمد ما تقولين؟ وليس يقدر على هذا كسرى ولا قيصر.
إن فضل محمد أعظم من ذلك. متى يصل محمد وأمتع نظري برؤيته؟ متى؟ لقد وصل محمد.
من بالباب؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا محمد، قد جئت أبشر خديجة بقدوم أموالها وسلامتها.
تفضل يا نور عيني، تفضل يا ابن أخي. يا خديجة أبشري، لقد عاد زوجك محمد بالخير الوفير.
هنيئا لك السلامة يا قرة عيني.
أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله: وأنت يهنئك سلامة أموالك.
بل تهنأني سلامتك أنت يا قرة العين، فوالله أنت عندي خير من جميع الأموال والأهل.
يا خديجة.
نعم.
يا سيدتي، لما جاء محمد لوحده؟
ليكون أول من يبشرني بالأرباح الوفيرة التي جنتها رحلته.
وأين ترك الركب الذي كان معه؟
خلف الركب بالجحفة.
ومتى عهده بهم؟
من ساعته هذه.
كيف يكون ذلك وبيننا وبين الجحفة مسافة طويلة؟
لقد سألته هذا السؤال.
وما جوابه؟
أجاب بأن الله قد قرب إليه البعيد وطواله الأرض بقدرته.
سبحان الله. مما اهتمامك يا خديجة؟
والله ما كنت أحب أن يجيء محمد هكذا وحيدا، إنما كنت أحب أن يكون أول القوم وأنظر إليه وهو مقدم الرجال، وأرسل إليه جواري على رؤوس الجبال بأيديهم المباخر والمعازف، وآمر عبيدي بالذبائح. سيكون لمحمد يوم مشهور.
سيدتي خديجة، بإمكانك أن تطلبي من محمد العودة إلى الركب.
نعم، سأطلب من محمد العودة إلى الركب لأقوم باستقباله أفضل استقبال.
نعم.
ولبى النبي صلى الله عليه وآله طلب خديجة وعاد إلى الركب الذي خلفه في الجحفة من ساعته، ومعه زاد ساخن عملته له خديجة وقربة من ماء زمزم، فأحس به ميسرة فقال:
من الطارق في هذا الليل العاكر؟
أجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد بن عبد الله.
من؟ محمد بن عبد الله؟ يا سيدي، عهدي بك أنك سائر إلى مكة، فما الذي أرجعك يا سيدي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ميسرة، إني سافرت إلى مكة ثم عدت.
لا شك أنك وصلت إلى ذيل هذا الجبل ثم عدت، أليس كذلك يا سيدي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل قصدت البيت الحرام.
ما عهدت منك يا سيدي إلا الصدق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا ميسرة، ما قلت لك إلا الصدق، فإن كان عندك شك فهذا خبز مولاتك خديجة وهذا ماء زمزم.
ماذا؟ حقا إنه خبز مولاتي خديجة؟ يا إلهي، كيف حصل هذا وبهذه السرعة؟
يا معشر قريش، يا بني نضر ويا بني زهرة ويا بني هاشم،
ما وراءك يا ميسرة؟
يا ابن عبد المطلب، هل غاب عنكم محمد غير ساعتين أو أقل من ذلك؟
نعم يا ميسرة، وما الغرابة في ذلك؟
إنه قد ذهب إلى مكة بهذه المدة القصيرة ورأى مولاتي خديجة وجلب معه من خبزها.
إن لخبز خديجة طعما خاصا، ناولني شيئا من خبزها لأشمه.
تفضل يا أبا عمارة.
إنه خبز خديجة حقا، وهذه كرامة أخرى تضاف إلى كرامات ابن أخي محمد.
سبحان الله، سبحان الله،
سبحان الله، سبحان الله.
وتعددت كرامات النبي محمد صلى الله عليه وآله وتنوعت، تمهيدا لقبول معجزة الله الكبرى كنبي يبلغ أعظم رسالة إلهية للبشرية جمعاء. إن من رحمة الله تعالى بعباده أن بعث لهم رسولا يهديهم إلى الخير ويجنبهم الشر ليعيشوا كراما أعزاء سعداء في الدارين. ولكن مما يؤسف له هو حوض بعض الناس عن النهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وآله لهم وأوصاهم به.
يا أبا عامر.
نعم
يا أبا عامر، قف هنيئة لأحدثك بما تستحقه، فإن الناس يصفونك بما ليس فيك حسدا ويذمونك ظلما وعدوانا، فأنت الكريم الذي طمع فيه الكرم، وأنت السخي الذي عجز عن وصفه السخاء.
ما عندك أيضا.
شكرا لك يا مولاي، شكرا لك يا مولاي على هذه الدراهم، فهذا دليل كرمك وحسن خلقك، فداك أمي وأبي.
بئس الرجل أنت يا حنظلة.
من؟ عبد الله؟
نعم أنا عبد لله وليس للدراهم.
ما هذا التعريض والتقريض يا عبد الله؟
ما كنت أتصور أنك بهذه الدرجة من الضعة والمهانة.
ما بك يا عبد الله؟ ما بك؟ هل أستحق كل هذا منك؟ هل رأيتني ارتكبت كبيرة من الكبائر؟ والعياذ بالله، قل ما القبيح الذي ارتكبته؟
وماذا أقبح من تملقك لهذا الغني السيء الخلق المانع لحق الله ورسوله؟
مهلا يا عبد الله، إني أعلم أن هذا الغني سيء الخلق ولم يؤدي حق الله تعالى.
هو ما الذي دعاك لأن تمدحه وتبجله وتشيد بخلقه وكرمه وسخائه؟ ها؟ هل أمرك الإسلام الذي اعتنقته بالكذب والتملق والتذلل للمتكبرين طمعا في مالهم؟ ها؟
لا تلومني أبدا يا عبد الله، لا تلومني، وانظر إلى كيس دراهمي هذا، هل كنت أحصل عليه بهذه السهولة من أحد غير هذا الرجل الغني؟
نعم بإمكانك أن تحصل على أكثر مما حصلت عليه.
كيف؟
بالعمل، بالعمل والاتكال على الله وحده لا على الناس.
كفى كفى يا عبد الله كفى، فإني لا أرى فيما فعلت بأسا ولا حرجا.
لقد اعتدت فعل القبيح حتى صار عندك جميلة.
وسأذهب إلى رسول الله وأفعل معه ما فعلت مع هذا الغني، وسأرى إن كان يذم خلقي أم يرضى به.
وسآتي معك لأرى أنا أيضا ماذا سيقول لك رسول الله. هيا بنا.
جاء هذا المتملق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له:
يا رسول الله، ألست خيرنا أبا وأما وأكرمنا عقبا ورئيسنا في الجاهلية والإسلام؟
كفى تملقا يا حنظلة، فقد بان الغضب على وجه رسول الله.
لم أقل شيئا يستدعي الغضب يا عبد الله.
يا لك من رجل عديم الحياء، قل حاجتك أيها الأعرابي.
دعني أثني على رسول الله يا حمزة، فإنه أهل لكل مدح وثناء. ماذا بك؟ قل لي.
ولكن واضح من ثنائك المتملق يا رجل. نعم
يا رسول الله، يا رسول الله، دعني أقبل قدميك ونعليك، عسى أن يمن الله علي بالمال الوفير والخير الكثير والنعمة الدنيا.
كفى أيها الأعرابي، كفى، فقد أغضبت رسول الله بتملقك هذا. يبدو أن رسول الله فهم أنك تمتهن التملق لكسب المال ليس إلا.
نعم نعم يا أبا عمارة، فقد حذرته من امتهان هذه الصفة الذميمة.
إذن انتظر حكم رسول الله فيك أيها الأعرابي المتملق. اسمع يا حنظلة، يقول لك رسول الله: كم دون لسانك من حجاب؟
حجابان اثنان يا رسول الله، شفتان وأسنان.
يقول لك رسول الله: فما كان في واحد هذين ما يرد عنا غرب لسانك هذا. أما إنه لم يعط أحد في دنياه شيئا، هو أضر له في آخرته من طلاقة لسانه. يا حنظلة، لقد أمر رسول الله عليا بأن يقطع لسانك.
ماذا؟ يقطع لساني؟ لا 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 يا رسول الله، لقد تبت مما أنا فيه، ولن ترى بعد الآن مني ملخا لأحد. لقد عرفت خطئي يا رسول الله، يا رسول الله، بك أستجيب.
لقد كان الرسول صلى الله عليه وآله من الحزم في تأديب الإعرابي المتملق، بحيث أن الحاضرين حسبوا أن عليا عليه السلام سوف يقطع لسان الإعرابي فعلا، ولكن قائد الإسلام أعرب بكلماته الشديدة عن عدم استحسانه لما تفوه به الإعرابي من جهة، وأفهم الحاضرين من جهة أخرى أن التملق من العيوب الخلقية الكبيرة، وأن على المسلمين أن يحذروا التخلق بمثل هذا الخلق المذل الشائن. فعلي عليه السلام لم يقطع لسان الأعرابي بالسيف، وإنما يملأ جيوبه بالدراهم على أن يتعظ من التخلق بهذا الخلق الذميم.
إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
شهد على نفسه وملائك قدسه، شهد على نفسه وملائك قدسه، والعالم من أنسه سبح حمدا لله.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يحيي قلبي ذكر الله.
ذكر المرسلين وتسبيح النبيين، هو ذكر المرسلين وتسبيح النبيين، ومنهاج العارفين زادهم في طريق الله.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن سياسة الضغط الأقصى ضدها لن تنجح أبدا، وأن من يقف وراءها سيندم. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوات الاحتلال في القطاع، لا سيما في مدينة غزة. الإعلام الحكومي يقول أن 900,000 فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية الاحتلال. إلى التفاصيل، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أن سياسة الضغط الأقصى ضد إيران لن تنجح أبدا، مؤكدا أن من يقف وراءها سيندم هذه المرة أكثر من أي وقت مضى. وأكد إبراهيم عزيزي أن طهران ستدافع بقوة عن مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي، وأن أي إجراء يهدف لإضعاف الشعب الإيراني سيواجه برد قاس، موضحا أن الجمهورية الإسلامية التزمت دوما بمنطق الحوار والتفاهم البناء، لكنها لن تسمح بتحويل ذلك إلى فرصة للطمع وانتهاك العهود. وكان مجلس الأمن القومي الإيراني قد حذر من أن أي إجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية أو تفعيل آلية الزنادة سيؤدي إلى تعليق تنفيذ الاتفاق الأخير مع